فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن حي على الصلاة، حي على الصلاة،
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعلني في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير.
الصلاة عليك يا رسول الإله، السلام عليك يا حبيب الإله، الصلاة عليك يا نبي الإله، السلام عليك يا صفي الإله.
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العلي العظيم. قلنا في الحلقة السابقة أن هذه الآية المباركة ترسم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ترسم لكل القيادات الإسلامية في كل زمان ومكان، وترسم لكل المسلمين العاملين هوية الصراع مع اليهود والنصارى، وتقرر حقيقة العداء وأسباب العداوة الكامنة، إنها لا تكمن بسدود ولا بحدود ولا بقطعة أرض، وإنما تكمن فيما نملك من رسالة وفيما نتبنى من دين قويم، ولن يرضى اليهود والنصارى بأقل من أن تتنازل عن رسالتك ودينك ومبادئك لتتبع ملتهم التي صنعوها هم بأيديهم وحرفوها من أجل أن تتناسب مع مصالحهم، ولم يبق منها إلا بقية من الحق، وهذا الباقي قد حرفوه من خلال التفسيرات الخاطئة والتأويلات التي ما أنزل الله بها من سلطان. والذين يعتبرون أن العداء بيننا وبين اليهود والنصارى عداء على قطعة أرض، إنما هم يعيشون الأوهام والأحلام بعيدا عن منطق الأحداث والوقائع التاريخية والمعاصرة، وبعيدا عن المنطق القرآني الذي يؤكد على طبيعة العداء الرسالي المبدئي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ومع الأسف الشديد فإننا نرى اليهود قد حشدوا كل يهودي في العالم باسم الدين وباسم اليهودية، من أجل أن يساهم جميع اليهود في العالم كل من موقعه أن يساهم في دعم الصهيونية العالمية، بينما نحن حولنا القضية الإسلامية، هذا الصراع الكبير مع أعداء الإسلام، حولناه إلى عربي أولا، وبعد ذلك حولناه إلى صراع فلسطيني يهودي، وكأن القضية لا تشمل ولا تخص المسلمين ولا العرب، وإنما تخص الفلسطينيين فقط، بل ومجموعة صغيرة من الفلسطينيين الذين يعتبرون أنفسهم الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. هكذا أراد أعداء الإسلام لهوية الصراع أن تحرف لتصبح قضية أرض فلسطينية مغتصبة، ويجب التفاهم مع هؤلاء المغتصبين من أجل التعايش السلمي معهم ومن أجل تطبيع العلاقات. هكذا أرادوها، وهكذا أعطوا للصراع هوية زائفة في الوقت الذي يحدد فيه القرآن الكريم الهوية الحقيقية للصراع بقوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إن اليهود لم يكتفوا منك بأرض صغيرة، ولم يكتفوا بالقدس فزحفوا على فلسطين جميعا، ولم يكتفوا بفلسطين فزحفوا إلى سيناء مصر، ولم يكتفوا بذلك فزحفوا إلى جولان سوريا، ولم يكتفوا بذلك فزحفوا على لبنان عام 82 حتى وصلوا إلى بيروت. ولولا أن هيأ الله سبحانه وتعالى في ساحة الصراع المقاومين المؤمنين الذين أبلوا البلاء الحسن، أولئك الأبطال الذين رغم قلة العدد والعدة راحوا يرعبون العدو الغاصب حتى أجبروه، ولأول مرة في تاريخه المعاصر أجبروه على التقهقر والفرار والانسحاب من الأراضي اللبنانية ليبقي على بعض المناطق الجنوبية بعنوان الشريط الحدودي، وليسخر قوات اللبنانية لتكون حماية وغطاء لصد هجمات المقاومة الإسلامية. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه الآية القرآنية المباركة فيها عدة دلالات وعدة إيحاءات ولعل الدلالة الأولى فيها تريد أن تقول لنا إننا ما دمنا على الإسلام وما دمنا ندعو إلى حاكمية القرآن وحاكمية الإسلام في الحياة، فإن العداوة من قبل اليهود والنصارى ستكون أشد وأقوى، والهجمة ستكون أعنف وأقسى، وكلما عدنا إلى إسلامنا وعدنا إلى قرآننا كلما ازدادت الهجمة قوة وشراسة. وهذه مسألة طبيعية يؤكدها القرآن الكريم، لأنهم يخافون من الإسلام، يخافون من عودة الإسلام إلى الحياة، ويخافون من عودة حاكمية القرآن، يخافون مما يسمونه اليوم بالأصولية والإرهاب، حتى أن الاستكبار العالمي اليوم يعتبر الإسلاميين من أخطر القوى التي تهدد مصالحه في العالم، بل وتهدد وجوده. ولهذا يجب أن نعي شدة الهجمة من قبل أعداء الإسلام على الصحوة الإسلامية المباركة في كل مكان. هذه الهجمة تزداد شراسة يوما بعد يوم، لأنها تتناسب طرديا مع مقدار عودة الوعي الإسلامي إلى الحياة وعودة الإسلام إلى المجتمعات الإسلامية. والعكس هو الصحيح، كلما تخلينا عن إسلامنا وابتعدنا عن قرآننا كلما خفت الهجمة في شراستها. وهذه حقيقة يقررها القرآن الكريم بقوله تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. إن الأعداء يريدون منك أن تدهن، والإدهان هو اللين في الدين، أي أن تتنازل عن مبدئك، أن لا تكون صارما وحاسما وقويا في أخذ إسلامك وقرآنك، لأنك والحالة هذه تعتبر بنظرهم إرهابي متعنت. أما إذا أدهنت ولنت وتنازلت فإنهم على استعداد تام لأن يدهنوا فيخففوا من شدة عداوتهم، بل إن العداوة الشديدة تتحول إلى صداقة فيما إذا تخليت عن مبادئك، وفيما إذا كنت بالنسبة لمشاريعهم لين العريكة ودود الطبع طيب القلب بحسب ما يفهمونه من طيبة القلب ديمقراطيا بحسب ما يفهمونه من الديمقراطية. وهذا ما يؤكده القرآن الكريم في سورة الإسراء: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. إذن هذه العداوة الشديدة تتحول إلى خلة حميمة عندما تدهن وعندما تتنازل عن مبدئك وعندما تنحرف عن إسلامك. هذه هي الدلالة الأولى. أما الدلالة الثانية فإن شدة الهجمة من قبل الأعداء دليل صحة ودليل سلامة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فعندما نرى شدة الهجمة من قبل اليهود ومن قبل النصارى على الإسلام والمسلمين نطمئن بأننا أصبحنا القوة التي ترعب الأعداء، بحيث أخذوا يحسبون لها ألف حساب. وهذا ما نشاهده في أكثر من بلد إسلامي في العالم، وما قضية البوسنة والهرسك إلا درس كبير وعبرة كبيرة ومصداق من مصادق هذه الآية المباركة، لأن المسلمين في البوسنة والهرسك أرادوا أن يرجعوا إلى إسلامهم وأن يحكموا الإسلام في الحياة، فجاءت لهم الضربة القاسية والهجمة الشرسة من كل مكان، وساهم بها العالم أجمع من أجل إبادة هؤلاء الذين أعلنوا الإسلام وأعلنوا حاكمية القرآن في حياتهم بعد أن عاشوا الغياب الكبير عن الإسلام والقرآن. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولهذا فإن شدة الهجمة من قبل الأعداء هي مؤشر سلامة ومؤشر صحة. من هذا المنطلق كان الإمام الخميني رحمة الله عليه يقول: إذا مدحتنا أمريكا نقيم الحداد والمآتم في إيران. هذه المقولة الرائعة للإمام رحمة الله عليه تجسد هذا المفهوم القرآني: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يقول: لو مدحتنا أمريكا نقيم الحداد والمآتم في إيران. لماذا؟ لأن أمريكا يجب أن تستعمل كافة أساليب القسوة والشدة معنا، ولكن في اليوم الذي ننحرف فيه فإن أمريكا ستصبح من أصدقائنا وستلين في مواجهتنا. ولهذا عندما في اليوم الذي تمدحنا فيه أمريكا فنحن نقول إننا انحرفنا عن الحق وانحرفت دولتنا عن الحق، فنقيم الحداد ونلبس السواد في اليوم الذي تمدحنا فيه أمريكا. وهذا وعي كبير، وعي قرآني للإمام رحمة الله عليه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بكل خير. فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. أسلمت لله، برنامج يأتيكم بعد الاستعراض في الساعة 12:27. تستمعون للكتاب الصوتي عند 12:42. الواحدة تماما، ونشر موجز للأنباء في 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تستمعون لها في الساعة 1:05. عند 2 تماما، قسم الأخبار يقدم لحضرتكم حصاد الظهيرة. الوحة الأدبية في الساعة 22:00. تمثيلية الإذاعة عند 12:25، وبعدها نشر إخبارية مفصلة. في الساعة 3:14 يبدأ معكم على الهواء مباشرة فلسطين اليوم. شكرا لكم مستمعينا الكرام وإلى اللقاء. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسلمت لله،
أسلمت لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم وتحية طيبة مفعمة بهدى الإسلام نهديها لمستمعينا الأحبة في كل مكان وهم يتواصلون معنا ومع قصص الذين هداهم الله تعالى إلى دين الحق.
أيها الأخوة والأخوات، لا يمكن لأي بيئة ينشأ فيها الإنسان ومهما كانت بعيدة عن الدين أن تمنع وصول أنوار الدين الحق لمن يطلبه، وهذا من مصادق رحمة الله بعباده.
وهذه الحقيقة المهمة هي الدرس المحوري المهم الذي نستفيده من قصة هذه الحلقة. إنها قصة اعتناق الأخت تاتانيا فاليري. ولدت وعاشت في مركز الاتحاد الشيوعي ونشأت على مبادئه وقيمه. ننقل لحضراتكم قصتها مقتبسة من مقابلة طويلة أجرتها معها مجلة نور الإسلام اللبنانية في عددها المزدوج 67 و68 الصادر في شهر محرم الحرام في عام 1416 للهجرة. ندعوكم للتواصل مع لقاء اليوم.
مستمعينا الأفاضل، تحدثنا الأخت تاتانيا عن البيئة التي نشأت فيها فتقول ما ترجمته.
ولدت في أسرة ذات مستوى ثقافي جيد، فقد كان أبي يعمل مسؤولاً في مصنع لقطع السيارات، وكانت أمي تعمل محاسبة في شركة للحاسبات الإلكترونية. والدي من روسيا البيضاء، ووالدتي أوكرانية، وجدي يوغسلافي، وجدتي بولونية. وقد جمعت بذلك بين أصول مختلفة، وقد ولدت في كييف عاصمة أوكرانيا سنة 1389 للهجرة. وأنا البنت الكبرى لعائلة من 3 أولاد، وكانت علاقتي بأسرتي حميمة، وكنا نعيش كأي أسرة شرقية تعتنق المذهب الأرثوذكسي كدين تقليدي، حيث يذهب أكثر الناس هناك إلى الكنيسة انسجاما فقط مع التقاليد والعادات وليس بسبب الإيمان بتلك الشعائر والطقوس، لأن المفاهيم الماركسية كانت قد أوجدت جواً معادياً لأية عقيدة دينية. وبموجب تلك الأنظمة التي كانت سائدة، كان يحظر على الطلاب المسيحيين من الشبيبة الروسية أن يذهبوا إلى الكنيسة لغرض العبادة، بل كان يسمح لهم بذلك على اعتبار أن الكنائس هي كالمتاحف، أماكن للزيارة والاستطلاع وليست للصلاة. وقد كانت الثقافة التعليمية في المدارس تستخدم الأيديولوجية القائمة على أساس الإلحاد، ولم أكن أعرف إلا هذه التعاليم التي تدور حول ماركس ولينين والنظام الشيوعي الذي كان يتحتم علينا الإخلاص له. وكنا نتلقى بعض المعلومات الدينية التي تنظر إلى الدين كحركة اجتماعية مرت وعبرت كشكل من أشكال الوعي الاجتماعي. هذه نقطة أساسية أولى. والنقطة الثانية تقوم على اعتبار أن المادة في المقام الأول، ثم يأتي الوعي الذي هو في نظرهم شكل من أشكال المادة.
هذه مستمعنا الأفاضل هي البيئة التي نشأت فيها، وقد ذكرت أنها للقيم الشيوعية قبل تعرفها للإسلام، ولكن ذلك لم يحجبها عن القبول بالهدى الإلهية عندما هيأ الله سبحانه وتعالى لها أسبابه، وبذلك تخلصت من الحيرة. تقول هذه الأخت الروسية ما ترجمته:
كنت أشعر منذ البداية في ظل النظام الماركسي بثغرات على مستوى الفكر والعقيدة، وكانت هناك بضعة أسئلة فطرية تلح علي بإصرار ولا أجد لها جوابا، وبالإضافة إلى دوافع الفطرة التي هيأتني إلى دخول الجو الجديد، كان تعرفي على نموذج جديد في الفكر من خلال تعرفي على الشاب الذي أصبح فيما بعد زوجي، وقد ساعدني ذلك على الخروج من واقع الحائر، فكان اللقاء معه نقطة بداية للدخول إلى أجواء الإسلام، وكانت هذه الفرصة مهمة كونها ساعدتني على مراجعة آراء السابقة وتمحيص الثقافة والأفكار التي تربيت عليها. وبداية كان التساؤل عن أصل الإنسان، النظرية الداروينية عن النشوء والارتقاء مسيطرا علي، وسؤال المحور كان: هل المادة أولاً أم الوعي؟ وأيهما ينتج عن الآخر؟ وذلك يدور في إطار نظرية أصل الأشياء أو مبدأ الخلق والتكوين، وذلك بحثاً عن العلة الأولى الخالقة للكون، أهي المادة وتناقضاتها أم أن هناك قوة فوق المادة؟ من هنا بدأت رحلتي مع الإيمان والعقيدة، حيث وصلت إلى قناعات كافية وإيمان راسخ عن طريق الإجابات المقنعة التي يقدمها الإسلام في هذا المجال وسواه.
مستمعينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم ضمن برنامج أسلمت لله من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إن انسجام التعليم الإسلامي مع الفطرة وعقلانيته العقائدية والطاقات الروحية التي يزود بها الإنسان جعلت الأخت الأوكرانية تاتانيا تستقيم على دينها الجديد في وجه كل الضغوط التي مورست ضدها وضد اقترانها بشاب مسلم، وهذا ما ذكرته مفصلا لكي تخلص إلى القول:
بعد اعتناق الإسلام شعرت براحة نفسية عظيمة، خصوصا أنني بدأت أمارس الصلاة والصوم الذي فهمته كباعث ديني اجتماعي للتعاطف مع الفقراء، وقد وفرت لي هذه العبادات شعورا بالإطمئنان ودفعتني نحو التكامل الروحي والإنساني. وبعد أن عرفت أن للحياة هدفا وأن للكون خالقا ومدبرا، تخلصت من حيرتي ولم يعد هناك فراغ في حياتي على مستوى الفكر والعقيدة. يجب أن ندعو الناس إلى حوار فكري وعقيدي مهما كانت عقيدتهم ونظرتهم للحياة، على قاعدة الاقتناع والبحث عن الحقيقة للوصول إلى قواسم مشتركة، خاصة مع أتباع الديانات السماوية. إن أكثر المسلمين يعيشون القشور في حياتهم ويتركون جوهر الإسلام، وهناك الكثير ممن اكتفوا بالنظرية وتركوا التطبيق ولم يحولوا ما أخذوه إلى واقع علمي وإيجابي، بالإضافة إلى أسباب وعوامل خارجية أخرى تؤدي إلى ضعف التزام قطاعات كبيرة من المسلمين بدينهم. غير أن ذلك يجب أن لا يمنع الواعين من العمل الدؤوب لتحسين واقع المسلمين وتقوية الدين في نفوسهم. إنني أدعو المسلمات المهتديات خصوصا كي يتحدثن عن تجربتهن في الاهتداء إلى الإسلام من أجل إغناء أسلوب الدعوة وإيضاح الطريق أمام الأخريات، كما أدعو علماء الدين والهيئات الدينية الإسلامية كي يحولوا الدين من مجرد دعوة جامدة إلى دين حي يغتني بالفكر والواقع ويغنيهما، وأدعوهم إلى أن يرتفعوا إلى مستوى الرسالة الحضارية الإنسانية التي جاء بها الإسلام، والعمل على إزالة الخلافات فيما بينهم، لأنها تؤثر على حركة التبليغ وسمعة الإسلام، وهم يتحملون بذلك مسؤولية شرعية كبيرة.
ختاما، تقبل منا أيها الكارم جزيل الشكر على كرم المتابعة لحلقة اليوم من برنامجكم أسلمت لله. عرضنا لكم فيه قصة اهتداء الأخت الأوكرانية تاتانيا فاليري حفظها الله وانتقالها من الشيوعية للإسلام.
ونعد بلقاء آخر جديد إن شاء الله، فكونوا معنا دائما. شكرا لكم،
إلى اللقاء.
رسالات مهما عدت. قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن لا يلتحق وأن يختبئ في بيته، لكن جلاوزة أمن السلطة داهموا البيت واقتادوا معهم أحمد بعد التنكيل به والضرب المبرح، وبعد شوط من التعذيب ساقوه إلى جبهة الحرب. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. في الخطوط الأمامية لجبهات القتال قضى أحمد مدة بانتظار الفرصة المؤاتية للهروب مع عباس صديقه القديم، حيث شاء الله أن يكون معا في سرية واحدة وخلف ساتر واحد، يحرسان ويتسامران تحت نجوم السماء المتلألئة، ويسبحان سويا في بحر الظلمات الحالكة حتى سحر الفجر. مرة همس أحمد في سكينة الليل، يا لها من صدفة غريبة لا تكاد تصدق. قديما كنا في المدرسة نجلس على مقعد واحد، والآن بعد سنين طويلة ها نحن معا خلف ساتر واحد. فأجاب عباس مداعبا، ذلك من سوء حظك، أليس هذا ما تقصده؟ وذهب في الضحك فنسي ما يدور حولهما. كان عباس رجلا ذا دعابة ووجه مشرق بالبسمة دوما، وله قصص طويلة وطريفة مع الهروب كان يرويها لأحمد وهو مستغرق في الضحك. مرة فيما كان خلف الساتر وقد أجهدهما ما اعترضهما من المشقات خلال تسلقهما ذلك التل الهائل واجتيازهما نواتئ تلك الصخور المنتشرة على منحدره خلال تأديتهما واجبا عسكريا، انتفض أحمد حنقا وقال: لا أرى بارقة أمل لنا بالفرار من هنا، إذا كان هذا التل البسيط كاد أن يهلكنا. فاعترض عباس وهتف: تفاءل بالخير يا رجل، قريبا تجد نفسك هناك. برغم أن الرحلة شاقة للوصول إلى القطاعات الإيرانية، فنحن في عمق الأراضي العراقية والقوات الإيرانية تبعد عدة كيلومترات. عاد أحمد إلى الكلام باستخفاف ظاهر: ومن تكون حتى أثق بقدرتك الخارقة؟ لقد كدت تهوي على المنحدر الصخري لو لم أتدارك، ومن أين حصلت على الخبرة في الهرب؟ تنفس عباس عميقا ومضى في القول: اسمع يا حبيبي، حكيت لك قصص هروبي، فررت 3 مرات وهذه المرة سأنجح إن شاء الله، فما رأيك؟ قال له أحمد وهو يتصنع الجدية: أستغرب لماذا لم يعدموك ويخلصوني منك؟ فتابع عباس الكلام: حصل يا صديقي، في هروب 3 ألقي القبض علي وقررت المحكمة العسكرية الميدانية إعدامي رميا بالرصاص أمام الجنود. فقاطعه أحمد مداعبا: الحمد لله، أعدموك إذن. وبعدما ضحك طويلا عاد عباس يتابع القول: يا إلا أن العفو الخاص الذي شملني به آمر اللواء بعد أن تظاهرت بأني مصاب باضطراب عصبي شديد قد أنقذني من موت محتم. أتعرف؟ لقد أسر آمر اللواء بعد الحادث بأقل من شهر. فقال أحمد مداعبا: هذا مما لا شك فيه، أنك مصاب باضطراب عصبي. المهم، في أي حال كنت لو أني لم ألتقي بك هنا؟ كنت سأموت إما في الحرب وإما غما. فعاود عباس القول وهو يقهقه محاولا أن يرفع من معنويات أحمد: طب نفسا بالموت العاجل يا صديقي ما دمت معي، وتمسك بالصبر، واخرج من حالة الحزن التي خيمت عليك وتغلغلت في أعماق نفسك. فعقب أحمد وهو يصطنع الدعابة هذه المرة والألم يتجلى في نبرات صوته: شكرا لك يا صاحبي، لطالما أنا برفقتك فسيكون حظي في أسفل المنحدر. لكنني بعيدا عن المزاح لم أعد أجد في حياتي غير هموم ومآسي. وأخذ عباس يتذكر أيام الدراسة التي جمعتهما: دعك من مآسي الأيام الحاضرة، هل تذكر أيام الدراسة؟ انشرح صدر أحمد وخفق قلبه فرحا وأجاب: نعم، وكيف أنساها؟ كيف أنسى دعاباتك الحلوة والمرة في آن معا التي كنت لا تكف عنها، حينا مع الزملاء وأحيانا مع المعلمين. أذكر مرة كيف أوهمت زملائك بمرض المدرس، مدرس الرياضيات، وبأنه سيغيب غدا، فحضرنا كلنا في اليوم التالي بلا كتاب ودفتر الرياضيات إلا أنت، وضحكنا مع المعلم الذي هتف بك محتال كبير وأحالك على المدير الذي لم يرضى بعودتك إلى المدرسة إلا بعد حضور أبيك. وقال عباس باسما: هل تذكر فريق كرة القدم الذي كنا نلعب فيه معا؟ كنت أنت حارس المرمى وأنا المدافع الأيمن، وكيف كنت أضع الكرة في مرماك؟ وتدخل أحمد مقاطعا وهو يضحك: عليك اللعنة يا عباس، كنا نخسر بسببك كل مرة. يا لها من أيام حلوة. هل تذكر السفرات الجماعية؟ فقال عباس: طبعا، كيف أنسى؟ فعاد أحمد إلى القول: أجمل طرائفك كانت حين تظاهرت بأنك على وشك الغرق، وكيف غطس مدرس التاريخ وهو في ثيابه خلفك، فسبحت هاربا منه وأنت تسبح على قفاك غارقا في الضحك والمدرس يشتمك. كان ذلك في بحيرة الرزازة، هل تتذكر؟ كان أحمد يبتسم تارة ويتأوه تارة أخرى، متأرجحا بين الأسى والفرح.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
I'm not afraid.
الدين هي المنجاة فالزمها اعترافا ولا تحزن ولو قطعت نياط
العلم نور يوزي الدور العلم نور يوزي الدور
وأسرار الهدى في العلم جوهر فزد علما تزد فضلا وتبقى بفردوس الإله الطاهر نزلا ومن نهر الهدى يسقيك كوثر
قال الإمام الصادق وهو الكتاب الناطق قال الإمام الصادق وهو الكتاب الناطق لدى السياط على ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين حتى يتفقهوا في الدين
تعلم حكم شرع الله تسلم ففي الأحكام منجاة وما وكل الدين مسألة لفقه فقف عند السؤال الزهر وافهم
العلم نور.
الواحدة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. في ضربة أمنية موجعة للكيان الصهيوني وأذرعه التخريبية، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية اليوم عن تنفيذ حكم الإعدام بحق أحد كبار جواسيس الموساد في إيران. يأتي ذلك بعد اعتراف هذا الجاسوس بالعمل لصالح الكيان الصهيوني ودوره في عمليات إرهابية كاغتيال الشهيد صياد خدائي في قلب العاصمة طهران. عود طيران العدوان الأمريكي فجر اليوم عدوانه على مناطق ومدريات بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن، وشن طيران